إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وفي مثل هذا اليوم أعزائنا المستمعين، أي 24 من ذي الحجة، تصدق أمير المؤمنين علي بخاتمه الكريم لأحد السائلين، جاء في تفسير العياشي بإسناده عن الحسن بن زيد قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب سائل وهو راكع في صلاة تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل فنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل الأمين بهذه الآية:
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله علينا، ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه.
مستمعين الأكرم، وفي هذا اليوم الشريف أيضا نزلت فيه مساء، أي ليلة 25 من شهر ذي الحجة، سورة هل أتى في شأن أهل البيت عليهم السلام، لأنهم كانوا قد صاموا 3 أيام وأعطوا فطورهم مسكينا ويتيما وأسيرا وأفطروا على الماء. وعلينا هنا التأسي بأهل بيت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالتصدق على المساكين والأيتام، وأن نجتهد في إطعامهم.
إذن يوم 24 مستمعينا الكرام من شهر ذي الحجة يوم شريف، وفيه أحداث هامة وعظيمة، وفيه عدة أعمال كالغسل والصيام والاستغفار 70 مرة، وكذا دعاء المباهلة. ومسكا للختام نقرأ المقطع الأول منه هدية عطرة لحضراتكم، ونسألكم الدعاء: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك ببهائك كله، اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل، اللهم إني أسألك بجلالك كله، اللهم إني أسألك من جمالك كله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله، اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني.
مستمعين الأكرم، تقبل الباري سبحانه أعمالكم وأعمالنا في هذا اليوم الشريف،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في 24 من ذي الحجة من العام التاسع للهجرة، وطبقا للروايات الصحيحة، خرج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته المتمثلين بابنته الزهراء وصهره وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وحفيديه الحسن والحسين عليهما السلام للمباهلة مع كبار علماء المسيحية في نجران، والذين جاءوا إلى المدينة المنورة لتحدي نبي الإسلام. وقد وثق القرآن الكريم حادثة المباهلة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، صدق الله العلي العظيم. فخرج الرسول الأكرم حاملا الإمام الحسين وبيده الحسن، وإلى جانبه علي وفاطمة خلفهما عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وما إن شاهد أسقف نجران الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام حتى ارتعدت فرائصه، وقال لأصحابه: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. وقد كشف الله تعالى مرة أخرى في هذه الواقعة عن أحقية الإسلام ومنزلة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في 24 من ذي الحجة عام 1412 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني المجاهد آية الله رضا مدني الكاشاني، أحد كبار العلماء في مدينة كاشان بوسط إيران. وكان آية الله المدني الكاشاني من أصحاب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه، وله مجموعة من المؤلفات باللغتين العربية والفارسية، منها براهين الحج في 4 مجلدات. وأخيرا، وفي 24 من تموز يوليو عام 1921 ميلادي، قررت عصبة الأمم وضع فلسطين والعراق وشرق الأردن تحت الانتداب البريطاني وتكليف فرنسا بإدارة سوريا ولبنان. وكانت باريس ولندن قد اتفقتا مسبقا على تقسيم تلك المنطقة التي كانت ضمن ممتلكات الإمبراطورية العثمانية فيما بينهما. وجاء قرار عصبة الأمم ليضفي إلى التقسيم المذكور الصفة القانونية، وبفرض الانتداب البريطاني تمهدت الأرضية لندن لوضع مقدمات تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وطرد الشعب الفلسطيني منها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: إن أبغض الناس إلى الله عز وجل من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا معا في رحلتنا التي نستفيد بها من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، ومن كلمات علمائنا، وهي تبين لنا معاني فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السماعات. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرات في عمود النار في طور سيناء وفي جبل حوريث. هذه الفقرات والتي تبدأ في عمود النار إنما هي المعنى الخامس، أو تبدأ بالمعنى الخامس الذي يدرجه التوسل السابع الذي يتوسل به الداعي. والمعنى الخامس أي الذي يمر من خلاله الكلام الإلهي إلى نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، أين تكلم سبحانه وتعالى في المقدسين فوق إحساس الكروبين، فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة في عمود النار. وقد تحدثنا عن الأربعة السابقة، وصل بنا الكلام إلى البحث في معنى عمود النار. والمقصود بهذه الكلمة أي في عمود النار، إنما النار المقصودة هنا هي النار البيضاء التي كانت تتقد في شجرة خضراء وجدها موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام من جانب الطور. أما سبب خروجه فهو أن موسى استأذن شعيبا على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام في الخروج إلى أمه، وبعد أن أخذ الإذن خرج بأهله. فلما وافى وادي طوى وفيه الطور ولد له ابن في ليلة شتائية مظلمة، وكانت ليلة الجمعة، وكان قد أضل الطريق وتفرقت ماشيته، وإذا به يرى من جانب الطور نارا، فلما جاءها نودي، كما فصلت ذلك آيات الكتاب المبارك. وهنا مسألة يذكرها العلماء، وهي أنه لما كان عمود النار في تحقيقه نورا ذكر بلفظ النار لأن موسى ظنه نارا. في طور سيناء، وهي الظرف الآخر للتكليم كما قال العلماء وفصله أهل البحث، والطور جبل كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، جبل يقع في بيت المقدس عن يمين المسجد، وكذلك يوجد كما ينقل العلماء طور هارون وهو جبل آخر في قبلته، أي في قبلة المسجد في بيت المقدس. وهناك قول آخر أن طور سيناء هو جبل بالشام. أما الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ففيها معنى آخر، فطور سيناء هو قطعة من الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وليس هذا فقط، وقدس عيسى تقديسا، واتخذ عليه إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حبيبا، وجعله للنبيين مسكنا. ثم قال عليه السلام، أي الإمام الصادق سلام الله عليه، فوالله ما سكن بعد أبويه الطيبين آدم ونوح أكرم من أمير المؤمنين عليهم السلام جميعا. وفي جبل حوريث ينقل العلماء أن هذا الجبل إنما هو جبل بأرض الشام أو مدين، خوطب عليه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، خوطب الخطاب الأول. ومدين هي مدينة قوم شعيب، وهي اتجاه تبوك بين المدينة والشام، بها البئر التي استقى منها موسى لابنة شعيب، وقيل غير ذلك. في الوادي المقدس، وهذا الوادي المقدس إنما هو بقرب البيت المقدس، وهو واد طيب كثير الزيتون، قيل أن موسى عليه السلام قبض فيه. هذه المعاني وهذه الكلمات، ولا زالت هناك كلمات أخرى إنما ذكرها الدعاء الشريف لأنها بحسب هذه النصوص التي نقلناها إنما هي أماكن مقدسة لأنها تم الاتصال فيها، تم اللقاء فيها بين العباد الذين انتخبهم الله سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى. هذه الأماكن هي أماكن وصال اتصلت فيها المحبة الإلهية، اتصل فيها اللطف الإلهي، اتصل فيها الرأفة الإلهية بالعباد الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى واختارهم واصطفاهم من بين كل الناس في زمانهم، انتخبهم لكي يبين الله سبحانه وتعالى حبه وعلاقته ورغبته بعباده الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Oh.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
يا ربي 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 يا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 44 دقيقة يأتيكم نهج الحياة، استفتاءات تستمعون لها عند 44:49. فاطمة في القرآن والسنة عند 5:08 في الساعة 5:19 تأتيكم الحياة الطيبة. من وصايا نهج البلاغة في الساعة 5:29 عند 5:42 من سيرة الصالحين. اليمن التصدي والتحدي عند 5:52 في الساعة 6:35 يأتيكم نور وبلاغ. نستمع للأناشيد المختارة في الساعة 6:45. أما في الساعة 7:10 تلاوة حزب من القرآن الكريم. من أجل حياتك هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 7:28 عند 7:43 من فكر الإمام الخميني. الواحة الأدبية تستمعون لها في الساعة 8:00 عند 8:11 صفحات من التاريخ. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مد الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون برنامج نهج الحياة وتفسير آية أخر من آيات القرآن الكريم. نواصل أحبتي في حلقتنا هذه تفسير آيات أخرى من سورة الجاثية، نبدأها بالاستماع إلى تلاوة الآيات 25 حتى 27 منها.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
أيها الأكارم، ما تعلمه إيانا هذه الآيات: أولا، يلجأ الكفار إلى طلب إحضار الآباء والأجداد بدل التأمل في آيات الله عز وجل. ثانيا، متى ما حضر كلام المنكرين حضر الرد عليهم معه. ثالثا، حياة الإنسان الأولى دليل إمكان القيامة. رابعا، الإحياء والإماتة أمر سهل على الله تعالى لأن عالم الوجود تحت أمره. خامسا، الخسران الدنيوي ليس بشيء، بل الخسران في الآخرة هو الخسران المبين. وسادسا، الذين ينكرون القيامة سوف يكونون من الخاسرين في ذلك اليوم العظيم. أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 28 و29 من سورة الجاثية.
وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
أيها الأكارم، الجثو هنا هو بمعنى الجلوس على الركب، وذلك عند الخوف والوحشة أو التواضع والتسليم. تشير هاتان الآيتان إلى أن لكل أمة كتابا تدرج فيه أعمال المجتمع، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا ذكر العبد ربه في قلبه كتب الله له ذلك في صحيفة، ثم يعارض الملائكة فيريهم الله ذكر عبده له بقلبه، فتقول الملائكة: ربنا هذا العمل ما نعرفه، فيقول الرب: إن عبدي قد ذكرني بقلبه فأثبتته في صحيفته. فذلك قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وما تعلمه إيانا هاتان الآيتان: أولاً، من أهوال يوم القيامة أنك ترى الناس جميعا جاثين. ثانيا، ليس في القيامة من شيء مخفي، بل الكل حاضر، وكل شيء في القيامة مكتوب ومدون. ثالثا، دليل كون صحيفة الأعمال حقا وتمتاز بالدقة هو أن المثبت لها هو الله عز وجل. ورابعا، الإيمان بأن أعمال الإنسان تدون بشكل دقيق رادع للإنسان الواعي عن فعل المعاصي. أيها الأكارم، نواصل تقديم برنامج نهج الحياة بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 33 من سورة الجاثية المباركة.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
الفوز هنا أيها الكرام هو النصر والوصول إلى الخير سالما وتحقيق الأمان والآمال. وقد وردت كلمة الفوز في القرآن الكريم مردفة بكلمات مثل مبين وعظيم وكبير، كما ورد في الآية 30 قوله تعالى فيدخلهم ربهم في رحمته، ولم يقل يدخلون الجنة، وذلك يعني أن أهل الإيمان والعمل هم في ظل الرحمة الإلهية الخاصة. تعلمنا هاتان الآيتان أولا استقامة الإنسان تتحقق عندما يقترن إيمانه بالعمل الصالح، وعمله الصالح يكون عاما وشاملا. ثانيا، لا يمكن تلقي الرحمة الإلهية بدون إيمان وعمل صالح. ثالثا، الجنة ونعمها مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية. رابعا، الإنسان يطلب الاستقامة بطبعه، والقرآن الكريم هو الذي يبين للإنسان طريق الاستقامة الحقيقي. وخامسا، جذور الذنب والمعصية في الكفر والتكبر، والاستكبار الفوري علامة على العناد. بهذا إخوتنا الأفاضل وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حتى لقاء آخر وتفسير ميسر من آية الذكر الحكيم، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله أعمالكم. فضيلة الشيخ، هناك عدد من الأسئلة الشرعية وردت إلى البرنامج وسنحاول أن نجيب عليها في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. هناك سؤال يقول: عندما يعني تنعقد صلاة الجماعة في المسجد، يقوم بعض الأشخاص أو شخص بالصلاة فرادى، فما هو حكم هذا العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ما دامت صلاة الجماعة قائمة ينبغي للمؤمن أن يلتحق بصلاة الجماعة، خصوصا أنها تقام في المسجد، فلا ينبغي للمؤمن أن يترك الجماعة ويصلي فرادى. أحيانا يكون في حالة من العجلة أو عنده بعض الملاحظات على إمام المسجد أو الشخص المصلي أو وجود بعض المصلين في صفوف الجماعة، فالتجاهر بهذه الأمور مع وجود الجماعة لا تخلو من إشكال، لأنه عندما يصلي هو فرادى والجماعة قائمة، هي فيها نوع من التشهير بإمام الجماعة. لو افترضنا أنه عنده إشكال حقيقي، عنده دليل وبرهان على عدم عدالة الإمام، إمام الجماعة، ولا يريد أن يصلي خلفه، لو افترضنا أن لديه دليل قاطع على ذلك، لا يجوز له التشهير بذلك، فعليه إما الانتظار لحين الفراغ من صلاة الجماعة أو الصلاة في مكان آخر، يذهب إلى مكان آخر ويصلي. إمام الجماعة أيضا لا ينبغي أن يطيل الصلاة أكثر من الحد المتعارف. على الإمام أن يراعي أضعف المأمومين، فبعض المأمومين لا يطيق الصلاة إذا كان الركوع أو السجود لفترة طويلة جدا، والبعض خصوصا الشباب لعجلته يريد أن يؤدي واجبه اتجاه الله عز وجل بالصلاة، أو يؤدي التكليف ويخرج بسرعة، لا يريد أن يصرف وقتا كثيرا على ذلك، فلا بأس برعاية حال الشباب أيضا. فأضعف المأمومين سواء كان رجل كبير بالسن، امرأة حامل، إنسان مريض، شاب مستعجل أنه عنده شغل أو عنده عمل أو كذا، نعم. فهذه الأمور رعاية حال المأمومين أيضا مطلوبة، فقدر الإمكان يجب اجتناب الصلاة فرادى ما دامت الجماعة قائمة في المسجد.
أيضا هناك رأينا يعني في سيرة العظماء الإسراع في صلاة الجماعة، وسمعنا عنها كثيرا في مناسبات مختلفة. طبعا شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: ما هي شروط وجوب قصر الصلوات الرباعية على المسافر؟
الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الآية الكريمة تقول ضربتم في الأرض، هنا الضرب في الأرض كناية عن السفر، يعني إذا سافرتم. القرينة على ذلك أن القصر في الصلاة أنه إنما يحصل في حالة السفر بالنسبة للإنسان العادي يعني، وضربتم في الأرض ربما تدل على السفر البري، لأنه ضرب في الأرض سواء كان الإنسان يسافر على قدمه أو يسافر على الدابة أو يسافر بسيارة نقل، فهي تضرب في الأرض دائما بشكل مستمر. هذا ربما لا يشمل السفر جوا، أو ربما أقول أنه لأنه ليس ضربا في الأرض، إلا ما بتعميم الاصطلاح نقول أنه هذا يمشي على الغالب في السفر. على كل حال، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، هذا التعبير فليس عليكم جناح، جناح يعني ذنب، إثم، حرج، يفيد الإباحة هذا التعبير، أنه لا بأس. لا بأس يختلف عن أن أقول ماذا إذا ضربت في الأرض يجب أن تقصروا من الصلاة. هنا التعبير تعبير إباحة، تعبير جواز، تعبير تخيير. يقول ماذا؟ فليس عليكم جناح. جناح هي كلمة فارسية، هي بالأصل جناح، وتحولت إلى جناح. باللغة العربية يلفظون القاف جيم، يقلبونها هكذا، فهي معربة من كلمة جناح فصارت جناح، أن تقصروا من الصلاة. هذه تقصروا من الصلاة يعني من باب التقصير، أنه هي طويلة 4 ركعات تقصرها فتصبح ماذا؟ ركعتين، أن تقصروا من الصلاة. هذا التقصير بركعتين، بركعة واحدة، القرآن لم يذكر ذلك، لكن هذا مفهوم بالنسبة للإنسان المصلي أن يقصر من الصلاة. هذه هي الآية أنه تتحدث عن السفر في حال الشعور بالخطر أو في غيره، لأنه بعض المذاهب الإسلامية السنة أخذوها فقط في حالة الشعور بالخطر بسبب بقية الآية، لأن بقية الآية تشير إلى الخوف من مداهمة وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لأنه بعد ذلك تأتي هكذا. فإن كان هناك خوف يقصر من الصلاة، إن لم يكن هناك خوف لا يقصر من الصلاة، هذا عند المذاهب الإسلامية. لكن عندنا نحن في مذهب أهل البيت القصر الصلاة الرباعية واجب في السفر، ليس خيارا للإنسان أنه يتم أو يقصر، لا يجب، إلا في 4 مواطن وفي حالات أخرى أيضا يقصر من الصلاة. المواطن التي مخير فيها المصلي بين الإتمام والقصر: الكعبة والمسجد النبوي الشريف، ومسجد الكوفة، وحرم الإمام الحسين. هذه المواطن 4.
حرم الإمام الحسين تحت القبة أم في جميع مواضع الحرم؟
الظاهر أنه جميع مواضع الحرم، يشمل كل الحرم الحائر الحسيني.
نعم.
طيب، قصر الصلاة في السفر بناء على مذهب أهل البيت واجب عيني، لكن يصبح تخييري في هذه المواطن 4، لكن يجب الإتمام مع السفر في غير هذه المواطن إذا كان السفر سفر معصية. إذا سافر الإنسان سفر معصية ولو عصيانا للأبوين، الأب قال له لا تذهب وهو ذهب، قال له لا تسافر وهو سافر، هذا أيضا ربما يدخل في هذا العنوان، عنوان سفر المعصية. أو أنه ذاهب للقيام بعمل سرقة، أو مثلا عمل من الأعمال والعياذ بالله أنه المحرمة، فعندئذ أنه يجب إتمام الصلاة.